بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حياكم الله أيها الأخوة الفضليات جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهدكم وفي هذه الغرفة الطيبة. قبل أن أبدأ إن شاء الله تعالى المحاضرة الثانية، أريد أن أسأل، أرسلت لأخي الشيخ أحمد رابط في المحاضرة تقريبا الأولى على أتم ما ذكر فيها، كانت حلقة من سلسلة سابقات وهي تتكلم عن افتراق الأمم، فهل وصلتكم هذه الحلقة؟ لم تصل. طيب تمام. رابط الحلقة ممكن أضيفه هنا ولا بيضاف في مكان آخر؟ في مشكلة في الصوت؟ طيب لحظة. طيب يا جماعة دلوقتي الرابط موجود معي، يعني أضيفه هنا ولا أعيد إرساله للشمار أخرى؟ أنا كنت يعني بنيت على أن الشيخ أحمد أرسل لكم الرابط وعلى أنكم يعني سمعتم المحاضرة، فبناء عليه كنت يعني سأتمم على ما ذكر، لكن قدر الله تعالى وإن شاء الله تعالى يكون فيه رابط تواصل مباشر، يعني أضعف الأشياء التي أريد أن تطلع عليها للمحاضرة، لكن قدر الله ما شاء فعل. إحنا الآن ممكن يعني نتمم الذي مضى. آخر حاجة وقفنا فيها يا جماعة كانت تقريبا ظهور الخوارج، صح كده؟ كانت آخر حاجة معنا ظهور الخوارج.
حرمة
صح يا جماعة؟ طيب بلحظة واحدة بس، أنا يعني أبحث أيضا المحاضرة الأولى كانت مكتوبة لبعض الفرق في مكان آخر، فممكن يعني أبحث عنه حتى يكون مكتوب بين أيديكم أيضا. بإذن الله إذا وجدته أرسله لكم أيضا على يعني رابط معين وتستعينوا به. في تقطيع في الصوت؟ تقطيع يا جماعة؟ طيب. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي المحاضرة الماضية كانت البداية مع ظهور الفرق في هذه الأمة، بينت فيها اعتصام الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أمانا لهم يصحح لهم أخطاءهم، وذكرت أمثلة على الأخطاء التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمنا لهم يصحح لهم تلك الأخطاء. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من بعده أصحابه ووقعت فيهم بعض من الفتن، ذكرت منها فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وافتراق الناس إلى طوائف أربعة في هذا الوقت، ثم بعد ذلك قتال الخوارج الذين قتلهم علي رضي الله عنه في موقعة النهروان. واليوم إن شاء الله تعالى نستكمل هذا التصور لظهور الفرق في هذه الأمة. بعد ذلك ظهرت الشيعة كفكرة أولى موجودة في أمثال عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسس دين الشيعة، وهو الذي أثار الفتنة على عثمان رضي الله عنه، هو الذي قلب الخوارج على عثمان رضي الله عنه. فبداية الفرقة موجودة، لكن كفرقة واضحة عندما خرج الخوارج كفروا علي رضي الله عنه، وكانوا حينئذ على ثلاثة أقسام. الشيعة الذين ظهروا في لازال في تقطيع؟ طيب أعتذر. طيب يعني الشيعة الذين ظهروا في عهد علي رضي الله عنه كانوا على ثلاثة أقسام: شيعة مؤلهة وهم الغلاة الذين قالوا له أنت قال من أنا؟ قالوا أنت الله. هؤلاء أمر علي رضي الله عنه بإحراقهم، يعني جمع لهم جمع وخد لهم أخدود وحرقهم في هذا الأخدود. أنكر عليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن عمر، وقال لو كنا مكانك لضربنا رقابهم قتلا كردة وليس بهذا الشكل، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريق وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار. يبقى المهم ان احنا ظهر عندنا الشيعة كان اول هؤلاء متمثلين في عبد الله بن سبأ اليهودي. عبد الله بن سبأ اليهودي الخلاف الشهير هل هو شخصية حقيقية او هو يعني مجرد كلام من السنة، وغير ذلك. لكن الذي أدين الله عز وجل به بعد البحث أنه شخصية حقيقية دخلت في دين الإسلام أرادت التحريف فيه، كما دخل بولس دين النصرانية أراد التحريف فيه. وهذه هي يعني طريقة اليهود في تحريف الديانات. لكن ولله الحمد هذا الدين تكفل الله عز وجل بحفظه. المهم أن هؤلاء الذين حرقوا عليه فر منهم عبد الله، نعم فر منهم عبد الله بن سبأ اليهودي إلى أرض الفرس التي هي إيران الآن، وبدأ هنالك الدين السبئي الذي هو دين الرافضة. هؤلاء كان يتلوهم بعد ذلك فرقة ثانية من الشيعة، وهي ما يسميها العلماء بالسبابة، الذين يسبون ويشتمون الشيخين. فهؤلاء لم يخرجوا من الإسلام ولم يؤلهوا عليا، ولكنهم سبوا الشيخين رضي الله عنهما. طبعا يا جماعة احنا عايزين نفهم مسألة سب الصحابة. هنالك فارق بين من يسب الصحابة لدينهم ومن يسب الصحابة لأشياء أو شبهات وقعت عنده. يعني مثلا واحد يقول على واحد من الصحابة ده إنسان كان بخيل جدا، أنا ما تخيلش أن في واحد بالبخل ده، هذا فيه سب. لكن هذا السب يكفر به؟ الصحيح أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالذي يسب واحدا منهم لشبهة عنده أو غير ذلك هو حرام، حرام عليه أن يصنع ذلك وارتكب إثما، لكن لا يكفر به ولا يخرج عن دين الإسلام بهذا. لكن هنالك من الصحابة من لا يصلح أن يقال فيه ذلك، أن يقال سباب المسلم فسوق لخاصية فيه، كعائشة. أنا أعتذر يعني عن الصوت، يعني لتعب عندي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم الشفاء، لكن أرجو أن يكون واضح. يعني عائشة مثلا رضي الله عنها لا يصلح أن يقال أن الذي يرميها بالإفك أنه يعني مجرد آسف أو عاصي، الله أمين، لا يقال هذا. لأن الذي يسب عائشة ويرميها بالإفك أنها والعياذ بالله ارتكبت هذه الحادثة المشهورة، فإنه يكون مكذبا للقرآن، فيكون كفره لكونه كذب القرآن الذي نزل ببراءتها. وأنا أدعوكم هنا لسماع محاضرة في قمة الروعة لشيخنا الشيخ علي القرني حافظ الله تعالى باسم أم العفاف. نعم الصحابة كلهم موجود، سأتكلم عنها إن شاء الله تعالى. محاضرة باسم أم العفاف لفصيح الحجاز الشيخ علي القرني، هذه يعني جيدة جدا كسائر محاضراته، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الأمة به. المهم يا جماعة ده النوع الثاني الذين يسبون ويشتمون الشيخين. الشيخين يا جماعة لما تطلق يقصد بهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. فالذين يسبون أبا بكر وعمر وقالوا أنهم اغتصبوا الخلافة، أنهم أرادوا كذا، ضيقوا على الأمة، كل هذا حرام، لكن لا يكفرون به، لا يكفرهم العلماء. لكن الذي يكفر الصحابة جميعا ويقول كلهم كفار إلا ثلاثة إلا سبعة إلا خمسة إلا واحد، هذه الأقوال المتناقضة عند الشيعة، هذا كله حرام وهذا كفر. لماذا؟ لأنه تكذيب كذلك للقرآن الذي نزل بالترضي عنهم وببيان فضائلهم. فلا يصلح أن يقال بعد ذلك أن هؤلاء الذين يسبون عموم الصحابة سباب المسلم فسوق. إذن فقاعدة أن الذي يسب واحدا من هؤلاء لدينهم فإنه يكفر، أما الذي يسب واحدا أو اثنين أو ثلاثة لشبهات عنده، قرأ في مثلا حديث ضعيف أن فلان كان يتغزل بالنساء أو أن فلان كذا، فيسب واحدا من هؤلاء لهذه الصفات التي هي شبهات عنده، فيقال له ارتكبت إثما لكن لا يكفر. هذه هي الفرقة الثانية، وهي فرقة السبابة. أما الفرقة الثالثة وهي المفضلة. المفضلة يا جماعة يعني الذين فضلوا علي رضي الله عنه على الشيخين، قالوا أنه أحق بالإمامة منهما، لكن مع ذلك هم يفضلون عليا ويقولون إن إمامة المفضول جائزة مع وجود الأفضل. يعني يجوز لأبي بكر ولعمر أن يتقدم في الإمامة على علي وإن كان علي هو الأفضل. فيكون هنا الإشكال عندهم أو بيننا وبينهم في ترتيب الأفضلية ليس أكثر. فنحن نشهد أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهذا هو الترتيب المعروف. فهؤلاء المفضلة الآن هم الذين اشتهروا باسم الزيدية، الشيعة الزيدية. أكثر مناطق يعني تواجدهم هو في اليمن، لكن لكن في السنوات الأخيرة اختلطت عقائدهم بعقائد الشيعة النصيرية الذين هم أكثر فرق الشيعة الذين هم الشيعة المؤلهة الآن. يعني لا، ليسوا الإثنى عشرية. الإثنى عشرية لهم اختصاص أنهم يختصون ببعض العقائد، منها أنهم يقولون أن الإمامة في 12 إمام، وهؤلاء الأئمة 12 معصومين، وهؤلاء يعلمون الغيب. أشياء إن شاء الله تعالى لعلها تأتي في باب الصحابة، عندنا فصل كامل يختص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كلهم عدول؟ نعم الصحابة كلهم عدول، يعني وسيأتي تفصيل هذا أيضا في هذا الفصل الخاص بالصحابة، لكن يعني سريعا نعم كلهم عدول. وليس من شرط العدل ألا يذنب، ليس من شرط العدل ألا يذنب. يعني هنالك من يقول كيف تقولون هم عدول وقد وقع من أبي بكر كذا أو عمر أو عثمان أو علي أو عائشة أيا كان؟ لا يقال أن العدل يجب عليه أن يكون معصوما، فهذه المقالة ليست في دين الإسلام، إنما ليس من شرط العدل ألا يذنب، يعني ليس شرطا ليكون عدل ألا يذنب قط، ألا يقع منه خطأ. يعني العدالة لها شروط معينة. نحن عندنا التعديل جاء من عند الله عز وجل ومن عند النبي صلى الله عليه وسلم في آيات وأحاديث إن شاء الله تأتي في وقتها، وهنالك محاضرة كاملة في فضائل الصحابة على نفس السلسلة التي هي سلسلة سابغات التي أرسلت لكم المحاضرة الأولى لها، تسمع في وقتها إن شاء الله تعالى. المهم يا جماعة، إحنا ظهرت بعد ذلك، بعد الخوارج ظهرت الشيعة، ثم بعد ذلك ظهرت المرجئة. إحنا يا جماعة لما ظهرت الخوارج كانوا بيقولوا الذي يأتي كبيرة من الكبائر يكفر. ظهر كرد فعل ليهم لما اشتهر الخوارج وكفروا صاحب الذنب كشارب الخمر والزاني والسارق، خرجت منهم فرقة تقول لا نكفر أحدا يقول لا إله إلا الله، وكانوا مع الخوارج وجلسوا معهم فترة فرجعوا إلى غلو آخر شديد، قالوا لا نكفر أحدا ما دام يقول لا إله إلا الله حتى وإن سب الله ورسوله وأنكر القرآن، فجنحوا إلى الطرف الآخر، وهؤلاء هم المرجئة، وظهروا في أواخر العهد الخامس. خلي بالكم أن الاثنين كانوا بيستدلوا بآيات وأحاديث، أنت لماذا تكفر السارق وغيره؟ يقولون نعم لا يضره شيء. يقول لماذا تكفرهم؟ فيقول لك نكفره لأن الله ورسوله كفره. كيف ذلك؟ فيقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب أنت أيها المرجئ لماذا تقول أن الذي يفعل الكبائر مؤمن كامل الإيمان؟ فيقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال فتقول له كيف ذلك؟ فيقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فكل منهم عنده شبهات يستدل بأثر أو بآية أو بحديث، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه الآخر. والصواب في ذلك أن يجمع بين الآيات والأحاديث فيعلم أنه بهذه الذنوب ينقص من إيمانه، وأنه بأصل توحيده يدخل الجنة ولا يخلد في النار، كما سيأتي في باب الإيمان إن شاء الله تعالى. يبقى ظهرت المرجئة بعد هذه الفرقة التي هي فرق الشيعة، بعدهم مباشرة ظهرت القدرية. ظهرت القدرية وكان ظهورها في العراق في عهد الصحابة بتأثير النصارى الذين كانوا في الشام، وكان لهم كلام في القدر والخوض فيه، فنقلوه إلى المسلمين، وقال به معبد الجهني. معبد الجهني واحد تكلم كما جاء في صحيح مسلم في حديث جبريل المشهور أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه، الحديث المشهور. هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر عن أبيه. لا، لم يظهروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. القدرية آخر الفرق الكبيرة التي هي الفرق الأصول ظهور. عبد الله بن عمر يحدث ذلك عن أبيه حينما جاء بعض التابعين إليه. لا، معبد الجهني واحد كان موجود كما سيأتي الآن في الحديث. معبد الجهني واحد كان يعني في العراق، وأخذ مقالة القدرية عن بعض الوثنيين وغير ذلك، إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه توسا وسنساويه، وهي كلها يعني اختلاف في اسم الذي تكلم بهذا، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية أنه اختلف في اسمه على أكثر من 5 أوجه، سوسا سنويه سنساويه أيا كان. المهم يعني أنه أخذ المقالة عنه. ابن عمر لما جاءه بعض التابعين وسأله فقال إن هناك أقواما في العراق ينكرون القدر، فقال لهم حدثني أبي، فذكر حديث جبريل الذي يدل على أن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة. الحديث يا جماعة ده أول حديث في صحيح مسلم، ممكن تقرؤونه وتعرفوا المقالة يعني إيه اللي حصل، والناس دي قابلت ابن عمر وقالوا لو روحنا وقابلناه وفي الطريق إلى العمرة أو في الحج فقابلاه، يعني الناس كانت بتسأل عن دينها ولو كان يكلفهم السفر الطويل. يبقى احنا يا جماعة عندنا الخوارج، الشيعة، المرجئة، القدرية، كل هؤلاء ظهروا في عهد الصحابة. هذه الفرق الأربعة هي أصول الفرق التي تشعبت منها فرق من بعد. يبقى يا جماعة عندنا الخوارج، الشيعة، المرجئة، القدرية. أي فرقة تانية تظهر هيكون أصلها إما في مسائل الإيمان يبقى تخش مع الخوارج كالمعتزلة، أو مسائل التفويض وغير ذلك يبقى تخش مع الشيعة. المرجئة هتخش مع مثلا الصوفية اللي الدنيا عندهم كلها اختلاف تنوع، طالما ان انت قلت ربنا يعني لا اله الا الله تعمل اللي انت عايزه يبقى ده يخش مع المرجئة. حتى الملاحدة الموجودين معنا الان مشكلتهم في مسائل القدر، ليه ربنا خلق الشر، ليه ربنا مثلا بيجبرك على افعالك بعدين يحاسبك عليها. هتلاقي كل الفرق منبعها الى هذه الفرق الاربع. فلعل الله سبحانه وتعالى يوصل لنا بعد هذه الدورة دورة خاصة بالفرق فندرس هذه الأربعة بتوسع إن شاء الله تعالى. طيب يا جماعة بعد ذلك التكفيرين هم الخوارج، التكفيرين هم الخوارج. هي التكفير يا جماعة يعني يكفر الناس بغير ما جعله الله ورسوله سببا للكفر، لكن مش التكفير اللي هو بيكفر، لأن احنا نفسنا نكفر من كفره الله ورسوله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يبقى احنا بنكفرهم، ما ينفعش ما نكفرهمش، صح؟ يبقى المشكلة مش مجرد التكفير، ولكن التكفير بغير دليل شرعي. طبعا يا جماعة الوقت يعني انتهى معنا، يعني الإخوة كانت تنبه على الوقت إذا انتهى، فأنا معكم إلى أن يدخل الشيخ فقط يعني، وإلا فالوقت انتهى عندي من الآن. فإذا دخل الشيخ بإذن الله تعالى يعني حد ينبهني. إما داخلة يعني هم مرجئة مع الحكام وخوارج مع العلماء. لا مش تبع المعتزلة ابدا، هم مش فرقه مستقله لها كيان في الاعتقادات، هم في دينهم بيعتقدوا كما نعتقد نحن في القدر وفي كل شيء، لكن الاشكال كله ان هم بس يعني عندهم غلو في التعامل مع الحكام يعني في التبرير ليهم وغير ذلك. خليها يا جماعه المداخله يعني ليها طريقه معينه في النقد، ممكن نبقى نخليها خارج الدوره، ممكن اعملها محاضره كامله مصوره وتبقى تتبعت ليكم سهله يعني ان شاء الله تعالى، لكن الان خلينا في الاصول العامه. يبقى احنا يا جماعه كده عرفنا الاربع فرق اللي ظهرت. بعدهم مباشره ظهرت المعتزله في اوائل المائه في عهد الحسن البصري. كانوا موجودين في عهد الحسن البصري، اعتزلوا مجلسه، واحد منهم كان اسمه واصل ابن عطاء، اعتزل المجلس، وهم في الحقيقه امتداد لفكر الخوارج، لكنهم لا يقولون ان مرتكب الكبيره يخرج من المله، لكن يتوسطوا، يقولوا يخرج من الاسلام ولا يدخل في الكفر، يعني هو في منزلة بين المنزلتين، يخرجونه من الإسلام لأن الآيات والأحاديث التي في المؤمنين لا تنطبق عليه، لا يدخلونه في الكفر لأن الآيات والأحاديث التي في الكافرين لا تنطبق عليه، فجعلوه في منزلة بين المنزلتين. يا جماعة بيقطع أو لا؟ طيب ماشي يا جماعة، يبقى هم اعتقدوا ذلك، اعتقدوا أنه في منزلة بين المنزلتين. إيه اللي حبوا يعملوا يا جماعة؟ أرادوا أن يتوسطوا بين الحق والباطل، فجاءوا بباطل جديد. نعم، فجاءوا بباطل جديد. احنا كنا زمان بنقول يعني المعتزلة خلاص يا جماعة بلاش الكلام عليهم، مش موجودين أو غير ذلك. الفكر المنحرف الموجود الآن كفكر إسلام البحيري وغيره ممن يعني يريد أن يحكم العقل حتى في الوحي، هؤلاء امتداد لفكر المعتزلة. يبقى يا جماعة ظهرت المعتزلة في أوائل المائة في عهد الحسن البصري، يبقى بعد الأربعة اللي احنا ذكرناهم تيجي مين؟ المعتزلة. ثم ظهر بعد ذلك الجعد ابن درهم، فضحى به خالد ابن عبد الله القسري بعد المائة والعشرين، قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد ابن درهم، فإنه أنكر أن الله كلم موسى تكليما ثم نزل من المنبر وذبح الجعد ابن درهم. هذه القصة يضعفها بعض العلماء ويحسنها الأكثرون. المهم يا جماعة يبقى في واحد اسمه الجعد بن درهم، هو ده رأس الجهمية الأوائل في واحد تاني بقى كان بيتتلمذ على تلاميذه اسمه الجهم ابن صفوان. الجهم ابن صفوان خرج مع الحارث ابن سريج على بني أمية سنة 128 وكان كاتبا له. عمل ايه يا جماعة؟ نشر فكر المرجئة. الجهم كان ينفي جميع الصفات عن الله عز وجل، وكان في نفس الوقت مرجئا، يقول ان الايمان هو المعرفة القلبية فقط، فمن عرف الله بقلبه فهو مؤمن. يبقى يا جماعة كده على طريقة الجهم الشيطان نفسه من المؤمنين، اللي هو عايز يخلي الإيمان مجرد المعرفة، انك تعرف ان في إله. طب الشيطان يعرف ان في إله ولا لا؟ نعم. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لا يعرف ان الله سبحانه وتعالى حي، ويعرف انه عزيز، ويعرف ان له قدرة، ويعرف فكل هذا، فبالتالي يدخلها على قوله ان ابليس نفسه من الموحدين. الجهم ده كان بيتكلم بجدل كثير، ولم يتفقه ولا يخالط العلماء ولا حفظ من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تلقى عنه واحد اسمه الجهم، تلقى عفوا عن الجهم واحد اسمه بشر المريسي، واحد يهودي لم يلتقي بالجهم، لكن التلمذ على تلامذته وتعلم المذهب، وبالتالي بدأ ينتشر مذهب الجهمية. بشر المريسي او المريسي رد عليه واحد من كبار العلماء وهو عثمان بن سعيد الدارمي. عثمان بن سعيد الدارمي لا أذكر نظره الإمام أحمد أو لا، بل لا أظن يعني، لكن المهم أن في يعني رد موسع عليه في كتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي. يبقى كده يا جماعة بالترتيب تاني ظهرت بعد كده إيه؟ المعتزلة، بعديها الجهمية. هنبدأ نتكلم بسرعة عن ثلاث أسماء بيجمعهم اسم مشهور. لما بنيجي نتكلم عن الأشاعرة، الأشاعرة دول يا جماعة كان في ناس قبليهم ظهروا، والأشاعرة امتدوا على أقوالهم. الشيخ دخل يا جماعة؟ طيب تمام. أنا عايز الاسم ده يا جماعة تحفظ، متكلمة الصفات، متكلمة الصفاتية، سواء متكلمة الصفات متكلمة الصفاتية، الاثنين يا جماعة ده اسم بيجمع ثلاثة، متكلمة الصفات أو متكلمة الصفاتية. بيجمع فرقة اسمها الكلابية، الماتريدية، الأشاعرة. ماشي يا جماعة؟ تمام كده. الكلابية، الماتريدية، الأشاعرة. الكلابية هذا هو الأصل العام لمذهب الأشاعرة، وإن كان في خلاف كبير جدا بين هذه الفرق الثلاثة، لكن في المجمل لهم اعتقاد أصله أبو الحسن الأشعري بعد ذلك. لا، الكلابية، أنا معلش أنا البرد هو اللي خلاها قاف، الكلابية اللي هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. نعم، هذا هو المؤسس الحقيقي للمذهب المسمى مذهب الأشعرية، لذلك هجره الإمام أحمد لأنه وافق مقالة بشر وجهم. لكن تاني يا جماعة، ابن كلاب لم ينفي جميع الصفات، حاول يتوسط خلاص. وتاني نعيدها، كل من أراد أن يتوسط بين الحق والباطل أتى بباطل جديد. اتكلم بمسألة اسمها يعني القرآن هو كلام الله عز وجل، كلام نفسي، حاجة تيجي كده معانا بإذن الله، حاجة تيجي معانا بإذن الله كده في باب الصفات، مسألة الكلام النفسي. ابن خزيمة ألف كتاب كامل اسمه كتاب التوحيد، يفصل فيه بين عقيدة أهل السنة وعقيدة الكلابية. ظهر بعد ذلك في بداية القرن الرابع بعد ضعف العلماء، ظهر أبو الحسن الأشعري، والذي ظل 40 عاما معتزليا، بل كان زوج أمه الجبائي، وهو أحد رؤوس الاعتزال، يعني زوج أمه نفسه كان أكبر واحد في المعتزلة الذي هو الجبائي. لكن أبا الحسن رجع عن اعتقاد المعتزلة، بل كان يناظرهم، وأراد أن يرجع إلى عقيدة أهل السنة، لكن على التحقيق أخطأ ورجع إلى عقيدة ابن كلاب. بعض العلماء بيقولوا أن أبو الحسن مر الثلاث مراحل، مرحلة الاعتزال، مرحلة التمشر اللي هي الأشاعرة، بعد كده رجع إلى مذهب أهل السنة، وهذا قول لكثير وقال به الشيخ ابن عثيمين، والله أعلم. الذي أراه من كلامه أنه أراد أن يعني يدخل في مذهب الإمام أحمد كما قال، وعلى مذهب الإمام أحمد أقول، لكنه حينما تكلم أخطأ ورجع إلى كلام ابن كلاب. بعد يا جماعة، بعد أبو الحسن العلماء كانوا على طريقتين، مجموع يعني اللي هم أتباع أبو الحسن، فريق يستدل لأقواله بالنقل يعني بالآيات والأحاديث، هو يقول مسألة فيستدل بآية أو حديث، منهم البيهقي، ابن حبان، ابن فورك، ماشي،
دول كده هو يقول مسألة مثلا في كتابه فيشرحوها بالآيات والأحاديث. فريق تاني كان بيستدل الأقواله بما رأوه عقلا، اللي هم البقلاني، الآمدي، الجويني، الرازي. كل من جاء بعد الأشعري زاد على بدعته وناء عن طريقته. يعني لو كان أبو الحسن رحمه الله تعالى ابتعد عن السنة شبر، الذين جاءوا بعده ابتعدوا ذراعا بل باعا. جاء الجويني وهو من أتباع أبي الحسن، خالط مذهب الأشعرة بالاعتزال، ثم الآمدي، ومن بعده الغزالي. الغزالي عمل حاجة تانية يا جماعة، مشكلة كبيرة، خالط منهج الأشعرة بالتصوف. يعني أصبح الإنسان عندهم يوصف بأنه شافعي المذهب في السلوك، متصوف في العقيدة، أشعري. جي بعد ذلك واحد اللي هو الرازي، هو اللي نفى الصفات كلها إلا صفات المعاني السبعة. وده أنا أحب أن أنتوا تنتبهوا ليه، عشان الغلطة المشهورة عند كثير من طلبة العلم لما نقول له مين هم الأشاعرة يقول لك اللي هم بيثبتوا بس سبع صفات. ده غلط، ده منهج الرازي مش منهج الأشاعرة. الرازي هو الذي يثبت صفات المعاني السبعة، هي العلم والحياة والقدرة والخلق والسمع والبصر والإرادة، هي دي الصفات السبعة. هو القائل مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلم، اللي رد عليها ابن تيمية في الحموية بفصل كامل. ماشي يا جماعة. كل هذه الفترات يعني ظهر فيها علماء الإسلام يعني يبينون زيف هذه المقالات، وأشد هؤلاء في الظهور كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ومن قبله ابن قدامة صاحب الكتاب الذي سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى. إلى هنا يعني ممكن أن يكون تصور العام للفرق التي ظهرت يعني وصل لأغلبكم، لكن لو الشيخ لسه ما ظهرش ممكن نكمل ظهور بعد ذلك العلمانية وغيرها. الشيخ موجود؟ طيب طب تمام. عندنا يا جماعة بعد الكلام ده كله ما حصل كان في خلافات إسلامية. آخر خلافة كانت موجودة هي الخلافة العثمانية. سقطت الخلافة العثمانية، ظهرت الدعوات الانحلالية عن الدين والتأثر بالغرب. ولا يخفى عليكم ما قام به أتاتورك حينما أعلن الحكم العلماني بدل من الخلافة الإسلامية. دخل بلاد المسلمين النظم والأحكام الجديدة، ظهرت الدعوات الاشتراكية، الدعوات الليبرالية العلمانية. خلي بالكم يا جماعة كلمة علمانية بتشمل حاجتين، في علمانية كلية وعلمانية جزئية. العلمانية الجزئية كتمهيد اللي هو يعني يقول لك احنا نفصل الدين عن السياسة فقط، لكن في حاجة اسمها دين وفي حاجة اسمها ربنا وفي حاجة اسمها اسلام ومسيحية وما فيش، لا دين دي مسألة تانية، لا دين في السياسة نعم. فهذه جملة ان هو يقول لك ما فيش مشكلة ان انت عايز تعبد ربنا، ما فيش مشكلة عايز تصلي تصوم تعمل ده في الجامع في الكنيسة، لكن اذا تكلمت في الاقتصاد ما تقوليش ربنا حرم، اذا كلمت في السياسة ما تقوليش النبي قال. دي مشكلة عندهم. في حاجة تانية اللي هي العلمانية الكلية اللي هي بتساوي الالحاد، التي تنكر وجود الله عز وجل وتنكر الاديان وتنكر كل شيء. يعني ما تقولش ان انت الدين في المساجد والكلام ده، لا فيش حاجة اسمها دين اصلا ولا في حاجة اسمها اله. نعم احسنت جزاك الله خير. فدي كده العلمانية الجزئية والعلمانية الكلية ظهروا في هذا الوقت. ظهرت ازاي يا جماعة؟ ازاي ممكن تدخل هذه العلمانية لبلاد المسلمين؟ هي الاول ظهرت في اوروبا ما فيش مشكلة، لكن ازاي دخلت على بلاد المسلمين؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال شبرا فشبر. بمعنى هم ارادوا يا جماعة يدخلوا على طريقتين، الطريقة الاول طريقة التصوير، ثم الطريقة الثانية التي هي التحليل. ايه طريقة التصوير دي؟ ان هو يسلط الضوء على ما عند اوروبا من واقع حضاري معروف الناس كلها بتتكلم عنه، محدش هنا بينكر ان في عندهم تحضر صح؟ طيب في نفس الوقت يسلط الضوء على ما عندك انت هنا في بلاد المسلمين من تخلف احنا نفسنا ما بننكروش، بنقول لا فعلا عندنا تخلف وعندنا اشياء ديت. لكن يا جماعة لكن يا جماعة في نفس الوقت عندهم في اوروبا يخفضوا الضوء على ما عندهم من انتحار، تجارة المخدرات، زنا، غير كل هذه الاشياء ما يسلطوش الضوء عليها. طبعا عندنا احنا عندنا بفضل الله في اشياء من الفضائل كثيرة مشهورة، في همم موجودة، في عقليات معروفة، كل ده ما يسلطوش الضوء عليه. يبقى المرحلة الاولى التسليط في الضوء، سلطوا الضوء على ما عند اوروبا من واقع علمي وحضاري، ويخفضوا الضوء على ما عندهم من تخلف. وعلى النقيض عند العرب يسلطوا الضوء على ما عندهم من تخلف ويخفضوا الضوء على ما عندهم من فضائل. يبقى دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة التحليل، سؤال يطرحونهم لماذا تقدمت أوروبا؟ ده سؤال. فكل واحد يفكر في إجابته تكون الإجابة عندهم مشهورة، وهي لما تخلت أوروبا عن الكتاب المقدس أو تخلت عن الدين تقدمت. يبقى النتيجة يا جماعة أنتم يا عرب لو عايزين تتقدموا حقا تخلوا عن دينكم، أو بعبارة مغلفة خلوه في المساجد. وهذه العبارة راجت على كثير من المسلمين وتكلم بها كثير، حتى أحد المفكرين كان يقول إن الدين الإسلامي هو السبب الرئيس في تخلف هذه الأمة، وقد كذب. فلا نحن أصلا نطبق الدين الإسلامي ولا الدين الإسلامي سبب لتخلف المسلمين، بل الإشكال الكبير هي المقارنة بين الدين المحرف دين النصارى وبين الدين المحكم الذي حفظه الله سبحانه وتعالى وهو دين المسلمين. ده تصور عام يا جماعة لظهور هذه الفرق وآخرها يعني العلمانية، ثم بعد ذلك الليبرالية كمذهب يعني في الاقتصاد وأحيانا يدخل في التدين. ونقد هذا كله إن شاء الله تعالى يكون يسير إذا تيسرت لنا يعني دورة خاصة بالفرق. أرجو أن يكون بهذا تم التصور العام لظهور الفرق. أنا عارف إيه اللي حصل في تاريخ الأمة، إيه اللي حصل من ظهر الأول كان عندنا في الصحابة الأمر كان محكم. في وجود الصحابة ظهرت فرق، أول حاجة الخوارج، تاني حاجة ظهرت الشيعة بثلاث أقسام، شيعة مؤلهة. إن شاء الله تعالى أنا يعني هزبط المذكرة عندي وأحاول أرسلها لكم، فيها الكلام ده كله مكتوب إن شاء الله تعالى. عندنا ثلاث أقسام. هو المفترض في كتاب اسمه تاريخ المذاهب الإسلامية، لكن هو أظنه صعب شوية ماشي. وفي كتاب لمحمد أبو زهرة، في كتاب تاني اسمه أصول وتاريخ الفرق الإسلامية، ده للشيخ بسم الله هو راح عني اسمه الآن، ما يعني في كتاب آخر اسمه فرق معاصرة الغالب العواجي في الموسوعة الميسرة. دي كلها كتب ممكن تتجمع فيها، لكن أنا عامة في تحضيري يعني هذا تحضير قديم جدا، كنت أجعله مدخل لدراسة كتب شيخ الإسلام تيمية، فلا يحضرني الآن مصادره، لكن هو مكتوب عندي كرؤوس أقلام، ممكن إن شاء الله تعالى أكتبه كاملا، وكان مكتوب من قبل لدورة موجودة عندنا عند الشيخ مصطفى العدوي، لكن لا أدري يعني لازال موجود أو لا. فإن شاء الله تعالى إذا وجدته أرسلته، وإلا يعني أرسل لكم هذا الذي بين أيدينا. إن شاء الله القادم سيكون بطريقة مبسطة أكثر من ذلك. طيب يا جماعة، هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني يعلمنا وإياكم من فضله، وإن شاء الله تعالى أتواصل مع الشيخ أحمد مرة أخرى في إرسال الملزمة، وأرجو أن تكونوا عملتوا الواجب يعني ذاكرتوا الفصل اللي أنا طلبته منكم. ويعني المرة القادمة إن شاء الله تعالى سأطلب منكم بعض الأبحاث، أسأل أن يوفقكم إليها. في حد يا جماعة عنده إشكال أو أي شيء؟ الحمد لله المستوى هذا يا جماعة مناسب للجميع. أيوة نعم أحسنت، اللي ما ذاكرش يا جماعة يذاكر تاني إن شاء الله. هي مجرد قراءة لا ليس مذاكرة. طب الحمد لله كلام مفهوم للجميع ولا للبعض دون البعض؟ لو احببت ان شاء الله تعالى اقلل المستوى اقلله، او نمشي على هذا المستوى ان شاء الله تعالى في القادم، واحده واحده نحاول نرفعه بحيث ان يكون عندنا يعني حد على مستوى عالي في الرد على الشبهات وغير ذلك. الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.